هذا يسمى بالوضع العام والموضوع له العام. فنحن عندنا شيئان، عندنا وضع وعندنا موضوع له. ايش قلت انا؟ قلت وضع عام والموضوع له عام. شو الفرق بين الوضع والموضوع له؟ الجواب: الوضع المقصود به هنا هو الصورة الذهنية التي يحضرها الواضع أثناء عملية الوضع، التي يحضرها حتى سواء وضع لها أو لم يضع لها، المهم يستحضرها حتى يوضع. أما الموضوع له فهو الصورة الذهنية التي يضع اللفظ لها. الواضع مقصود به الصورة التي تحضرها، والموضوع له الصورة التي شنو يضع اللفظ لها. ففي هذا القسم الأول الوضع العام والموضوع له العام، شنو معناها؟ معناها يستحضر صورة عامة اللي هاي شنو نسميها؟ هاي شنو نسميها؟ هاي وضع عام يستحضر في ذهنه الصورة العامة، المعنى العام، ثم يضع اللفظ لذلك المعنى العام. فهذا المعنى العام شنو صار؟ موضوع له. فالوضع عام لأنه استحضر معنى عام، وموضوع له عام لأنه وضع اللفظ لذلك المعنى العام. فتحول هذا المعنى العام من معنى مستحضر إلى معنى شنو؟ قد وضع له اللفظ. هذا مقصودنا وضع عام وموضوع له شنو؟ زين. الفرض الثاني أو الصورة الثانية، عليكم السلام، الصورة الثانية الوضع الخاص والموضوع له الخاص. الوضع الخاص يعني شنو؟ يعني أن يستحضر صورة جزئية وليست كلية. أن يستحضر صورة جزئية وليست كلية أثناء عملية الوضع. فهذا شو نسميه؟ هذا وضع خاص، لأنه استحضر صورة كلية لو جزئية، صورة جزئية. ثم وضع اللفظ لتلك الصورة الجزئية. فالموضوع له الذي وضع له اللفظ هو يا معنى معنى جزئي، لذلك جاهز موضوع له كما لو رزقت بطفل وخليته أمامك فاستحضرت شنو معنى مثلا كلمة علي، لفظ علي، تريد تخليه علما لهذا المولود، فهذا راح يصير وضع خاص لأن الصورة الجزئية التي استحضرتها في ذهنك هي صورة الوليد هذا الذي بين يديك، وهي صورة خاصة لعامة. زين، حينما وضعت كلمة علي لهذه الصورة الخاصة لو لصورة عامة لهذه الصورة الخاصة فصار وضع خاص لأن الصورة التي استحضرتها خاصة، موضوع له خاص لأن اللفظ وضعته لتلك الصورة الخاصة. هذا الفرض الثاني. الفرض الثالث أو الصورة الثالثة الوضع العام والموضوع له الخاص. بمعنى إن الواقع يستحضر صورة كلية وجزئية، كلية، ثم يضع اللفظ لمعنى جزئي مو كلي. فحينما استحضر هذه الصورة الكلية شنو صار عندنا؟ بمجرد استحضار الصورة الكلية صار وضع عام. من الوضع العام قلنا استحضار الصورة الكلية، ثم وضع اللفظ ليس لتلك الصورة الكلية وإنما لمصداق من مصادقها، يعني للجزئي. فشخاص راح يصير الموضوع له خاص، فوضع عام وموضوع له خاص. الصورة الرابعة بالعكس، يعني شنو بالعكس؟ يعني أن يستحضر عنوانا جزئيا ثم يضع اللفظ للكل، يعني أن يستحضر صورة خاصة ثم يضع اللفظ للعام والكل، ولذلك يسمى شنو؟ وضع خاص. ليش وضع خاص؟ لأنه استحضر صورة خاصة والموضوع له العام. ليش؟ لأنه وضع اللفظ مو لهذا الخاص، وضعه للكل، للصورة العامة. فكم صورة صارت عندنا؟ أربع صور. ويقول العلماء هذا حصر عقلي لا خامس لها، وضع عام موضوع له عام، وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام. بعد ما أكو أي صورة أخرى، حصر عقلي. نقول لا إشكال ولا شبهة في أن القسم الأول أو الصورة الأولى والصورة الثانية ممكنتان. أما الصورة الأولى اللي هي شنو؟ الوضع العام والموضوع له العام، تمثلوا لها بأسماء الأجناس. حينما أقول شجر، حينما أقول حجر، حينما أقول إنسان، حينما أقول جماد، هل كلها من يابا؟ وضع عام وموضوع له عام. ولا إشكال أيضا ولا شبهة في إمكان الصورة الثانية بل وقوعها. اللي هي شنو الصورة الثانية؟ وضع خاص موضوع له خاص، ومثلوا لها بأسماء الأعلام. هاي الأسماء زيد وعمر وخالد وعلي وكذا وإلى آخره، يصير وضع خاص موضوع له خاص. ولا إشكال ولا شبهة في استحالة الصورة الرابعة. ليه الصورة الرابعة؟ وضع خاص وموضوع له عام. ليش مستحيلة؟ لأننا قلنا إن الواضع لا بد أن يستحضر المعنى الذي يريد أن يضع له اللفظ، وفي الصورة الرابعة لم يحضر المعنى لا بنفسه ولا بعنوان مشير إليه. لأن قلنا شلون يحضر المعنى؟ إما بنفسه وإما شنو؟ بعنوان مشير منطبق عليه. هو سوى، هو أحضر الخاص واللفظ إلا خلاه للعام. فذلك المعنى العام هل أحضره في ذهنه؟ لا، لأنه شنو أحضر؟ أحضر الخاص. المفروض أنه أحضر خاص، فإذا لم يحضر العام. زين، هل أحضر عنوانا ينطبق على ذلك العام؟ لا. ليش لا؟ لأنه أحضر الخاص، والخاص لا ينطبق على العام. المسألة عكسية، العام هو الذي ينطبق على الخاص. في الصورة الثانية جوزنا، وفي الصورة الثالثة قلنا وضع عام وموضوع له الخاص. فالوضع العام لأن العام ينطبق على الخاص، لكن في هذه الصورة الرابعة عكسية، وضع خاص وموضوع له عام. زين، ذلك المعنى العام هل أحضرناه أثناء عملية الوضع؟ أحضرناه أو لم نحضره؟ الوضع المعنى العام لم نحضره لأننا أحضرنا الخاص. زين، إذا أحضرنا الخاص إذن المعنى العام لم نحضره بنفسه. هل أحضرنا عنوان ينطبق على ذلك العام؟ لا. ليش؟ لأن إحنا شنو أحضرنا؟ الخاص. والخاص هل ينطبق على العام أو لا ينطبق؟ لا ينطبق عليه. فلم يحضر بنفسه ولم يحضر بعنوان مشير إليه. إذن القسم الرابع مستحيل. أما القسم الثالث، أما القسم الثالث فاختلف العلماء، ليس في إمكانه بل هو ممكن. ليش ممكن؟ اللي هو شنو الثالث؟ وضع عام موضوع له خاص. ليش ممكن؟ لأننا صحيح ما أحضرنا الخاص بنفسه، لكن أحضرنا عنوان عام ينطبق عليه، فهذا ممكن. لكنهم اختلفوا في مثاله. هل له مثال في اللغة أو ليس له مثال؟ قيل بأن مثاله هو المعاني الحرفية التي سيأتي بحثها في الحلقة الثانية ونعمقها بشكل كبير في الحلقة الثالثة، لهذا المبحث المعاني الحرفية من أعقد البحوث في علم الأصول. إذا تشوفون بالكفاية أو البحث الخارج، من أعقد البحوث هو بحث المعاني الحرفية، ومن يتعبك ويدوخك بالمبحث ويوصل للنهاية ويقول لك والظاهر أنه لا ثمرة في. طبعا سيدي شيب يقول أكو ثمرة واحدة في مبحث المفاهيم في القضايا الشرطية، لكن كثير منهم يقول لا ثمرة في اشتاق قلبك، وبعدين يقول لا ثمرة في إذا كان لا ثمرة فيه إذا لماذا نبحثه؟ المهم هذا سيأتي في محله. إذا القسم الأول ممكن، شنو مثاله؟ أسماء الأجناس. القسم الثاني ممكن، شنو مثاله؟ القسم الثالث ممكن واختلف في مثاله، قيل بأنها المعاني الحرفية. شلون؟ هذا يتوقف على فهم المعاني الحرفية. القسم الرابع مستحيل، هذا بالنسبة لاستحضار المعنى. توقف الوضع على تصور المعنى، ويشترط في كل وضع يباشره الواضع أن يتصور الواضع المعنى الذي يريد أن يضع اللفظ له. لماذا؟ لأن الوضع بمثابة الحكم على المعنى واللفظ، ربط بين معنى ولفظ. وكل حاكم لا بد له من استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم. كيف يستحضر المعنى؟ وتصور المعنى تارة يكون باستحضاره مباشرة، وهذه صورة فقط في الصورة الأولى، فقط في الصورة الأولى، وأخرى فقط في الصورة الأولى. كلام صحيح ولا لا؟ لا، الصورة الثانية لأن هم وضع خاص وموضوع له خاصة. فالصورة الأولى والثانية يستحضره بنفسه، وأخرى في استحضار عنوان منطبق عليه. هيا صورة الصورة الثانية. أما الرابعة لا ينطبق عليه، وملاحظته بما هو حاك عن ذلك المعنى. وهذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات ولا يتحقق في الحالة الرابعة. الأولى أن يتطور الواضع معنى كليا، هذا نسمي هذا وضع عام. وضع عام يعني تطور المعنى الكل. ويضع اللفظ بإزائه، يعني يضع اللفظ له، هذا نسمي هذا موضوع له عام، هذا موضوع له عام، ويسمى بالوضع العام والموضوع له العام. الثانية أن يتطور الواضع معنى جزئيا، هذا نسمي هذا وضع خاص. ويضع اللفظ بإزائه، هذا موضوع له خاص، ويسمى بالوضع الخاص والموضوع له الخاص. الثالثة أن يتطور الواضع عنوانا مشيرا إلى فرده، يعني عنوان عام، فهذا شو نسميه وضع عام. ويضع اللفظ بإزاء الفرد، هذا شو نسميه مو وضع خاص، نحن موضوع له خاص. ميزوا، أنا أسمع بعض الأخوة يقولوا لي وضع خاص، لا الذي نجعل له اللفظ نسميه موضوع له، والذي نستحضره في الذهن نسميه شنو وضع. ويضع اللفظ بإزاء الفرد، في الفرد صار موضوع له وهو خاص، فيصير موضوع خاص، موضوع له خاص. ويضع اللفظ بإزاء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان المشير، ويسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص. وهناك حالة رابعة لا يتوفر فيها الشرط المذكور، ويطلق عليها اسم الوضع الخاص. يعني شنو الوضع الخاص؟ يعني أن يستحضر معنى جزئيا. والموضوع له العام يعني شنو؟ أن يضع اللفظ لمعنى كلي، يستحضر معنى جزئي ويضع اللفظ لمعنى كلي، وهي أن يتصور الفرد ويضع اللفظ لمعنى جامع. وهذا مستحيل. ليش مستحيل؟ لأن الموضوع له اللي هو يرى الموضوع له، الموضوع له اللي هو يرى المعنى العام، لم يستحضر بنفسه. ليش لم يستحضر؟ لأنه استحضرنا الخاص، ولا بعنوان مشير إليه، لأن الخاص ليس عنوانا مشير للعام، لأن الفرد والخاص ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيرا إليه. فالمعنى الجامع في هذه الحالة لا يكون مستحضرا بنفسه ولا بعنوان مشير إليه ومنطبق عليه، فيكون الوضع مستحيلا. ومثال الحالة الأولى أسماء الأجناس، ومثال الحالة الثانية الأعلام الشخصية. أما الحالة الثالثة فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالا لها. من نقول حروف مقصودنا المعاني الحرفية مو هاي الحروف، وسيأتي الكلام عن ذلك في بحث مقبل إن شاء الله تعالى. هذا بالنسبة للمعنى. أما بالنسبة للفظ فله حالتان فقط، فله حالتان فقط. نقول الواضع إما أن يستحضر اللفظ بنفسه، يعني يستحضر كلمة إنسان أو كلمة أسد همسة سين دال، ويجعل هذه الكلمة للمعنى، يعني أن يتصور الكلمة بنفسها، هذا يسمى وضع شخصي. فالوضع الشخصي شنو مقصودنا منه؟ أن يستحضر الواضع شنو اللفظ بنفسه، كما مثلا كلمة أتى أو كلمة إنسان أو كلمة ما، يستحضر نفس الكلمة، يتصور نفس الكلمة. هذا أولا. الصورة الثانية، لا، أن لا يستحضر اللفظ بنفسه، وإنما يستحضر لفظا عاما ينطبق على ذلك اللفظ الخاص، وهذا يسمونه الوضع النوعي. أكو وضع شخصي وأكو وضع نوعي. الفرق بينهما أن الأول تستحضر اللفظ بنفسه، أما في الثاني فلا تستحضر اللفظ بنفسه، وإنما تستحضر عنوانا جامعا ينطبق عليه. خلي نضرب مثال. مثال الأول واضح، عندي معنى حيوان ناطق، أريد أجعل له لفظ، فشنو أستحضر؟ أستحضر كلمة الإنسان بنفسها وأضعها للحيوان الناطق. أو عندي سائل موجود في الخارج، فأستحضر لفظ الماء ثم أضعه علما لمعنى ذلك السائل. هذا الوضع يسمى شخصي. لا، في بعض الأحيان يكون اللفظ هيئة، والهيئة لفظ متقوم بمادته، كما في صيغة اسم الفاعل. مثلا كلمة كاتب، كاتب له هيئة وله شنو؟ مادة. هيئته شنو؟ على وزن فاعل كاتب. مادته شنو؟ الكتابة، كتب الكاف والتاء والباء. زين، قاتل فاعل، والمادة هي شنو؟ القتل. ضارب فاعل، والمادة هي شنو؟ الضرب. قائل وفاعل وقض، وهكذا. تجدون اكو جهات اشتراك واكو جهات اختيار. شنو هي جهات الاشتراك؟ هي الهيئه، كاتب، قاتل، شارب، ماشي، جالس، كلها على وزن فاعل، لكن الماده واحده لو مختلفه. الماده مختلفه، هنا الماده الكتابه، هنا القتل، هنا المشي، هنا الجلوس. زين، فالمواد تختلف لكن الهيئة شنو؟ واحد. حينما يريد أن يجعل الواضع هذا اللفظ اللي هو فاعل كاتب، لمن يجعله؟ هيئة اسم الفاعل لمن توضع؟ يجعله للمعنى ولمن قام به. قاتل يعني شنو؟ اكو قتل واكو شنو؟ من قام بالقتل. ضارب ضرب ومن قام بالضرب، وهكذا. فامام الواضع خياران لا ثالثة لهما. ان، هذا الخيار الاول، ان يستحضر كل مورد مورد وكل مادة مادة، يستحضر الضرب والقاف والوقوف والجلوس وإلى آخره، ويجعل لكل مادة هذا المعنى بإزائها. من قام بهذه المادة، وهذه عملية سهلة لو شاقة؟ هذه عملية شاقة. ليش شاقة؟ لأنه المواد معدودة لو غير معدودة. قبل عندنا مواد يعني بتنبض منها اسم فاعل وواحد كثيرة، فهذه عملية شاقة، فيلجأ إلى طريقة ثانية، فيلجأ إلى طريقة ثانية، أن يستحضر لفظا واحدا وما سواحده. ثم يجعلها يعني هذا اللفظ الذي اشتقه من ما سواحله يجعل هذا اللفظ شنو حاكم عن كل ما يشابهه وإن اختلفت المادة. لذلك اشتقوا علماء اللغة اشتقوا كلمة فاعل. فاعل شنو مادته؟ إنها مادة لو ما لها مادة؟ إنها مادة وهي الفعل، فعل يفعل فعلا. إذن هذه الصيغة أخذت من مادة واحدة وهي الفعل، لكنها وضعت لهذه المادة لولا لكل صيغة فاعل مشتقة من أي مادة. حينما يقولون صيغة فاعل تأخذ فاعلا ومفعولا به، مقصودهم يا صيغة فاعل بس هاي مشتقة من الفعل، لو حتى ضارب قاتل آكل شارب كله، لكن لم يحضروا هذه الألفاظ بنفسها، وإنما أحضروا لفظا واحدا اللي اسمه فاعل. هذا الفاعل على وزن فاعل جعلوه مشيرا إلى الألفاظ الأخرى اللي ضارب وقاتل وشارب وإلى آخره كقاعدة عامة. فهنا استحضروا اللفظ بشخصي، لو استحضروا عنوانا عاما ينطبق على أفراد. لذلك يسمى وضع نوعي. وضع نوعي توقف الوضع على تصور اللفظ، كما يتوقف الوضع على تصور المعنى كذلك يتوقف على تصور اللفظ، إما بنفسه يعني يصور اللفظ بنفسه فيسمى الوضع شنو شخصيا كما قلنا في أسماء الأجناس، وإما بعنوان مشير إليه فيسمى الوضع نوعيا. ومثال الأول وضع أسماء الأجناس، أضع لفظ الإنسان للحيوان المفترس فأتصور اللفظ بخصوصه. ومثال الثاني وضع الهيئة المحفوظة في ضمن كل أسماء الفاعلين لمعنى هيئة اسم الفاعل، فأنا ما أستحضر كل المواد والهيئات، أستحضر هيئة واحدة وأجعلها مشيرة لمن؟ للآخرين. فإن الهيئة لما كانت لا تنفصل في مقام التصور عن المادة، يعني ما حد يقدر يجيب لنا هيئة بدون مادة، فنضطر شنو؟ أن نستحضر مادة واحدة مع الهيئة ونجعل المعنى لها. أما استحضار كل المواد فهذه عملية شاقة، وكان من الصعب إحضار تمام المواد عند وضع اسم الفاعل، اعتاد الواضع أن يحضر الهيئة في ضمن مادة معينة كفاعل. فاعل شنو مادته؟ الفعل. ويضع كل ما كان على هذه الوتيرة للمعنى الفلاني، يعني لمن قام بالفعل، فيكون الوضع نوعيا. المجاز، بعد أن تكلمنا عن الوضع، طبعا كان كلامنا عن المعنى الحقيقي وليس عن المعنى المجازي. يعني شلون؟ يعني كنا نتكلم عن وضع كلمة أسد إلمن للحيوان المفترس. بعبارة أخرى نحن فسرنا الوضع بمن؟ بالقرن الأخير. السيد الشهيد يقول إذا تحقق القرن الأكيد نشأت ووجدت عندنا صلاحية. شنو هي الصلاحية؟ هي صلاحية دلالة اللفظ على المعنى. صلاحية دلالة اللفظ على المعنى من أين نشأت؟ من القرن الأخير. هذه صلاحية رقم واحد. وتوجد صلاحية ثانية وهي صلاحية دلالة اللفظ على كل معنى مقترن بالمعنى الأول. يعني شلون؟ نجعل اللفظ للمعنى اللي نسميه المعنى الأول، فتنشأ صلاحية دلالة اللفظ على أي معنى؟ على المعنى الأول. وتنشأ صلاحية ثانية وهي دلالة اللفظ على كل معنى ثاني يقترن بالمعنى الأول. ولنوضحها في مثال، كلمة أساس اقترنت بنا بالحيوان المختلف، فشنو صارت عندنا؟ تولدت عندنا صلاحية دلالة كلمة أساس على شنو؟ على الحيوان المختلف. وكذلك صلاحية دلالة الأساس على كل معنى يقترن بالحيوان المختلف، مثلا الرجل الشجار، فاللفظ له صلاحية الدلالة على الحيوان المفترس اللي نسميه معنى رقم واحد، وله صلاحية الدلالة على معنى الرجل الشجاع اللي نسميه معنى رقم اثنين. لكن هذه الصلاحية في عرض واحد له صلاحية طولية. طولية يعني شنو؟ طولية يعني اللفظ بعد أن يدل على المعنى الأول ثم يقترن المعنى الثاني في المعنى الأول، يلا اللفظ يردل. ولذلك يقولون دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي نتيجة اقتران واحد، أما دلالة اللفظ على المعنى المجازي فهي نتيجة اقترانين. توضيح ذلك، دلالة أساس على الحيوان المفتري تحتاج إلى اقتران واحد اللي هو شنو؟ قرن اللفظ بالحيوان المفتري، قرن واحد. أما دلالة كلمة أساس على الرجل الشجاع فتحتاج إلى اقترانين، تحتاج إلى شنو؟ اقترانين. الأول اقتران اللفظ بمعنى الحيوان المفترس، هذا اقتران أول. والاقتران الثاني اقتران شنو؟ الحيوان المفترس بالرجل الشجاع، وقرين القرين قرين. ايش راح يصير؟ إذن الرجل الشجاع مقترن باللفظ لو ما مقترن باللفظ؟
مقترن.
إذن المعنى الحقيقي اقتران واحد واقترانين، أما المعنى المجازي بعبارة أخرى علاقة المعنى الحقيقي باللفظ علاقة مباشرة أو غير مباشرة؟ مباشرة وليست بالواسطة، ما في شيء واسطة. أما علاقة المعنى المجازي باللفظ فبالواسطة أو مباشرة؟ بالواسطة. بواسطة من؟ بواسطة المعنى الحقيقي. يعني الرجل الشجاع شلون اقترن بكلمة أساس؟ بتوسط الحيوان المفترس. ليه؟ لأن الرجل الشجاع اقترن بالحيوان المفترس، والحيوان المفترس اقترن بكلمة أساس، إذن الرجل الشجاع اقترن بكلمة أساس بواسطة الحيوان المفترس. فأيهما أقوى؟ العلاقة المباشرة أو غير المباشرة؟ العلاقة المباشرة. أيهما أقوى؟ العلاقة الناشئة من اقتران واحد؟ لو العلاقة الناشئة من اقترانين، من اقترانين واحد. هذا واحد يقول شلون اذا اقترانين اقوى من اقتران واحد، فشلون يكونون اقتران واحد اقوى من اقترانين؟ شو تجاوب يعني؟ اريدك انت تجاوب. في مكان واحد يعني، هل اقترانان على موضوع واحد يقويان ذلك الموضوع؟ لكن المسألة هنا لا، اقتران أول بين الأسد والحيوان المفترس، والاقتران الثاني بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع. فإذا تعددت الوسائط راح يضعف مو يزداد قوة، ولذلك الاقتران الواحد أقوى من اقترانين طوليين واحد بعد الآخر. نحن مو منظورنا من هذه، منظورنا شنو؟ أنه مثل شيء معلق على شيء ثم ذلك الشيء معلق على شيء آخر، فهذا التعليق راح يسبب ضعف شديد في الشيء الأول. في عرض واحد طبعا ماكو الا توكيد نسميه، نحن افترضنا ذلك. زين، المهم اذا راح تصير دلاله اللفظ على المعنى الحقيقي اقوى لو دلالته على المجازي، على المعنى الحقيقي. لذلك قالوا دلاله اللفظ على المعنى الحقيقي لا تحتاج الى قرينه، اما دلاله اللفظ على المعنى المجازي فتحتاج إلى قرينة. وإذا واحد سألك علم ما يأتي، احتياج المعنى المجازي إلى قرينة. لماذا المعنى المجازي يحتاج إلى قرينة؟ شو الجواب؟ لأن علاقة المجازي باللفظ علاقة ضعيفة، لأنها علاقة بالواسطة وناشئ في الاقترانين، ولذلك تحتاج الى ما يقويها، واللي يقويها شنو؟ هي القرينة. زين، هذا بالنسبة للتفرقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. اذا اللفظ له صلاحية واحدة له صلاحيتان، اللفظ له صلاحيتان، صلاحية الدلالة على الحقيقي وصلاحية الدلالة على المجازي، لكن صلاحية طولية، يعني لا يدل على المعنى المعنى المجازي إلا بعد أن يدل على المعنى الحقيقي. وقلنا المعنى المجازي راح يصير أضعف من المعنى الحقيقي. سؤال، هل يحتاج استعمال اللفظ في المعنى المجازي إلى وضع جديد وعناية إضافية أو لا يحتاج؟ يعني من أريد أستخدم أسد في الرجل الشجاع، أحتاج إلى وضع جديد، عملية وضع، أحتاج إلى عناية لو ما أحتاج؟ هناك مسكان في المقام، رأيان في المسألة. الرأي الأول يقول نعم، لا يمكن استخدام اللفظ في المعنى المجازي إلا بوضع ثان غير الوضع للمعنى الحقيقي. استخدام اللفظ في المعنى المجازي يحتاج إلى وضع جديد، يعني شنو وضع جديد؟ يعني وضع اللفظ المن للمعنى المجازي غير وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. وهنا قد تستشكل، نقول إذا صارت عملية وضع لللفظ والمعنى المجازي سينقلب المعنى المجازي إلى شنو؟ معنى حقيقي، لأنه راح يصير معنى موضوع له اللفظ، فراح يصير معنى حقيقي، لكن أصحاب هذا المسلك يجيبون بأن الوضع للمعنى المجازي يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، لذلك لا ينقلب المعنى المجازي إلى معنى شنو؟ حقيقي. ما هي جهة الاختلاف؟ أنت تقول أكو وضع للمعنى الحقيقي وأكو وضع علما للمعنى المجازي، لكن وضع مختلف، زين ما هي جهة الاختلاف؟ ذكروا وجوه عديدة، ذكروا 5 وجوه، نحن نذكر واحدا منها. قالوا الوضع للمعنى المجازي مشروط بالقرينة، أما الوضع للمعنى الحقيقي فغير مشروط بالقرينة. يعني شو يقول الواضع؟ يقول أضع كلمة أسد للحيوان المفترس ويكفي بدون قرينة. ومرة ثانية شو يقول؟ يقول أضع أسد للرجل الشجاع بشرط الإتيان بقرينة. فهذا الفرق، يعني هذا الفرق بين الوضع الأول والوضع الثاني، وضع المعنى الحقيقي بدون اشتراط القرينة، أما الوضع للمعنى المجازي فشنو؟ مع اشتراط القرينة. وهذا ما ذهب إليه السيد الخوئي قدس سره، وهو فسر الوضع طبعا بما؟ بالتعهد. قال المتعهد شو يقول؟ يقول أتعهد أن لا أستخدم كلمة أساس إلا في الحيوان المفترس ويسكت، ويتعهد مرة أخرى أتعهد بأن لا أستخدم كلمة أساس في الرجل الشجاع إلا إذا جئت بقرينة. فالوضع الثاني بما المشروب؟ بالقرينة. زين السيد الشهيد شو يقول؟ السيد الشهيد يقول لا، أنا أقول بالمسلك الثاني، وهو أن الاستعمال المجازي لا يحتاج إلى وضع جديد، وإنما يكفي فيه الوضع الأول للمعنى الحقيقي. لماذا؟ لأن الوضع الأول للمعنى الحقيقي يكتب اللفظ شنو؟ دلالة على المعنى الحقيقي ودلالة على المعنى المجازي. فهاي صلاحية الدلالة على المعنى المجازي كافية ولا نحتاج إلى وضع جديد. لماذا؟ يقول السيد لأنه ماذا تقصدون من الاستعمال، يعني استعمال اللفظ في المعنى المجازي وأنه صحيح، شنو مقصودكم؟ إن كان مقصودكم أنه استعمال حسن وجميل مو قبيح، فنقول هذا حاصل في المقام، لأن الصلاحية كافية في حسن الاستعمال. يعني إذا كان اللفظ صالحا لمعنى من المعاني فاستعمال اللفظ في ذلك المعنى راح يصير استعمال حسن لو استعمال قبيح، استعمال حسن لأنه صالح للدلالة على المعنى، واللفظ صالح للمجازي فاستعماله في المجازي حسن لو قبيح. وإن قلتم مقصودنا أنه شنو؟ مطابق لقواعد اللغة العربية، مطابق لقواعد اللغة العربية، نقول أيضا تكفي الصلاحية، لأنه ما دام اللفظ صالحا للدلالة على المعنى فهذا استعمال مطابق للغة لو مخالف للغة؟ مطابق للغة ولا إشكال في إذن استعمال اللفظ في المعنى المجازي تكفي فيه صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي ولا نحتاج إلى عملية وضع جديد. يكفي فيه مجموع الاقترانين، اقتران اللفظ بالمعنى الحقيقي واقتران المعنى الحقيقي بمن بالمعنى المجازي. المجاز يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما على مسلكنا، كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا. فكم اقتران يصير؟ اقتران كالمعاني المجازية المشابهة، غير أنها صلاحية بدرجتين أضعف. ليش بدرجة أضعف؟ لأنها مباشرة لو بالواسطة. اقتران واحد اقترانين اقترانين، لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين. ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية شنو؟ فعلية. ليش؟ لأن القرينة تقوي هذه الصلاحية ويكون اللفظ دالا فعلا على المعنى المجازي. وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له المعنى الحقيقي. لذلك قالوا دلالة اللفظ وظهوره لمن يكون؟ للمعنى الحقيقي، إلا إذا جئنا بقرينة على خلاف ذلك. إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق بالمعنى الموضوع له دائما، بمعنى أنه هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي. وهذا شو نسميه في علم الأصول واللغة؟ مجيء المعنى الحقيقي للذهن دون المجازي نسميه التبادل. وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي هل يحتاج إلى وضع خاص أو لا يحتاج؟ يقول لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي، وإنما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي. أما إذا قلنا بأنه يحتاج فهنا شنو؟ فسره سيد الخوئي بما قلت قبل قليل، وإنما الكلام لأنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه، أو تتوقف صحته على وضع معين وعناية إضافية؟ قلنا يوجد قولان في المسألة. القول الأول يقول التوقف. إذا قلنا بالتوقف شغلنا يرادنا وضع ثاني، لكن الوضع الثاني يختلف عن الوضع الأول، وإلا لانقلب المجاز إلى حقيقة. وعلى تقدير القول بالتوقف لا بد من تصوير الوضع المصحح للاستعمال المجازي بنحو يختلف عن الوضع للمعنى الحقيقي، وإلا لو كان وضعا واحدا لانقلب المعنى المجازي إلى حقيقي، وهذا خلاف المفروض. والريد أيضا شنو؟ يحفظ الطولية بين الوضعين على نحو يفسر أسبقية المعنى الحقيقي إلى الذهن عند سماع اللفظ المجرد عن القرينة. وقلنا كم فور في المسألة، كم تصوير، كم حل؟ عندنا خمسة حلول، واحد منها ما ذكره السيد الخوئي، وذلك بأن يدعى، وهذا قول السيد الخوئي، مثلا وضع اللفظ المنضم إلى القرينة للمعنى المجازي ووضع اللفظ للمعنى بدون قرينة هاي إما للمعنى الحقيقي، فحيث لا قرينة تنحصر علاقة اللفظ بالمعنى الحقيقي ولا يزاحمه المعنى المجازي. والصحيح هو عدم الاحتياج إلى وضع في المجاز لتصحيح الاستعمال، لأنه إن أريد بصحة الاستعمال حسنه، إن أريد حسنه أنه حسن وليس قبيحا، فواضح أن كل لفظ له صلاحية الدلالة على معنى يحسن استعماله فيه وقصد تفهيمه به، وهذه الصلاحية موجودة للمجاز أو ما موجودة؟ موجودة. واللفظ له هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي كما عرفت، فيصح استعماله فيه. وإن أريد بصحة الاستعمال انتسابه إلى اللغة أنه شيخ صحيح لغة التي يريد المتكلم التكلم بها، فيكفي في ذلك أن يكون الاستعمال مبنيا على الصلاحية، أيضا على صلاحية في اللفظ للدلالة على المعنى، على المعنى ناشئة من أوضاع تلك اللغة. وهذه الصلاحية موجودة أو غير موجودة؟ موجودة. فإذا أيضا يحسن استعماله ويصح استعماله، فلا نحتاج إلى وضع جديد. علامات الحقيقة والمجاز سيأتي إن شاء الله بعد العطلة. لذلك نسألكم الدعاء وبراءة الذمة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.